بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. هي الإخوة الكرام، معنا في هذا الدرس سورة القارعة، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 11 آية في 36 كلمة ومئة وخمسين حرفا. هذه السورة المباركة اشتملت على 150 حرفا، فلقارئها 500 وألف من الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة الكرام، موضوعها افتتح بما اختتمت به سورة العاديات. سورة العاديات بالأمس فيها حديث عن يوم القيامة، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذه السورة، سورة القارعة، من أولها إلى آخرها تتكلم عن ذلك اليوم. وسميت بالقارعة اسم من أسماء القيامة، وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله: ومهيع كلام العرب أن الشيء كلما عظم قدره كلما كثرت أسماؤه. ألا ترى أنهم جعلوا للسيف 500 اسم؟ سيف لما كان أثره عظيما جعلوا له أسماء كثيرة، وكذلك الأسد سموه أسدا، وسموه سبعا، وسموه ليثا، وسموه أسامة، وسموه أبا الحارث، وغير ذلك من الأسماء. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على إثري، وأنا العاقب، فلا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. كثرت أسماؤه لأنه أعظم البشر وأعلاهم عند الله قدرا. كذلك يوم القيامة أحصى له الإمام السيوطي والإمام الغزالي والإمام القرطبي وغيرهم أكثر من 50 اسما في القرآن، فسماه الله عز وجل يوم القيامة، وهو أشهر الأسماء وقد ورد في أكثر من 70 آية. وسماه الله اليوم الآخر ويوم البعث ويوم التناد ويوم النشور، وسماه الله عز وجل يوم الحسرة ويوم الآزفة ويوم الخروج ويوم الخلود، وسماه القارعة والحاقة والصاقة والطامة، وأسماء كثيرة. فالحديث في هذه السورة عن بعض أهوال ذلك اليوم. يقول الله عز وجل:
القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟
القارعة مشتقة من القرع، وهو الضرب بشدة، الضرب بشدة. ومنه قول القائل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة. ومنه قول الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أو تحل قريبا من ذلك. القارعة تطلق على المصيبة الشديدة، فالله عز وجل سمى يوم القيامة القارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الهول، نسأل الله العافية، يبدأ من القبر. فمن مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. ولذلك في القبر يرى ما لا عهد له به. والمؤمنون الطيبون، كما أخبرنا نبينا المأمون: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، أي حسيس النار، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. نسأل الله أن يجعلنا منه، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ولكن العموم أنها قارعة. القارعة، ما القارعة؟ الاستفهام للتهويل والتعظيم. وما أدراك ما القارعة؟ خطاب موجه إلى غير معين لزيادة التهويل. يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: وفي هذه الآيات عدة مؤكدات تبين هول ذلك اليوم. أولها الافتتاح بالجملة الاسمية القارعة، ثانيها الاستفهام الذي يفيد التهويل، ثالثها الإظهار في مقام الإضمار لأول مرة، يعني الله عز وجل قال القارعة ثم قال ما القارعة. كان في غير القرآن يمكن أن يقال القارعة ما هي، لكن الله عز وجل أظهر في مقام الإضمار القارعة ما القارعة؟ ثم الاستفهام الثاني وتوجيه الخطاب إلى غير معين، ثم الإظهار في مقام الإضمار مرة ثانية. ما قال وما أدراك ما هي، لا، قال وما أدراك ما القارعة، فتكرر اسم القارعة 3 مرات. هذا كله من باب التهويل والتسخين والتعظيم لما يكون في ذلك اليوم. ثم بدأ ربنا جل جلاله يفصل القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة، بعدما اشتاقت الأسماع وتهيئت الأذهان لمعرفة ما يكون في ذلك اليوم. قال الله عز وجل:
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
يوم يكون الناس وتكون الجبال، الكون الأول كون تحول، والكون الثاني كون اضمحلال. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش واحدته فراشة، وهي دواب صغار تطير وتحوم دائما حول النور أو حول النيران. الحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وما مثلي ومثل الناس إلا كفراش يحوم حول النار ليقع فيه، فأنتم تريدون أن تقعوا في النار وأنا آخر بحجزكم عنها. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل حجابا وحاجزا يمنعنا من الوقوع في النيران، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مرة فراش ومرة جراد، قال أهل التفسير: ولا تعارض. فهم أول خروجهم من القبور يكونون كالفراش متخبطين، لا يهتدون إلى مكان ولا يقر لهم قرار. ثم بعد ذلك إذا سيقوا إلى المحشر وكانت خلفهم النار التي تطردهم، فإنهم يكونون كالجراد المنتشر. لأنه أيها الإخوان كما ترون الجراد يسير أسرابا نحو هدف مقصود، أما الفراش فإنها تتخبط. فهم في أول خروجهم كالفراش، لكن بعد ذلك يصيرون كالجراد كلهم حفاة عراء غرل، هذا حالهم. وتكون الجبال، هذه الآية العظيمة من آيات الله التي جعلها الله للأرض أوتادا وجعل خلقها عظيما، كما مر معنا في قوله تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال تصير كالعهن المنفوش. العهن قال بعض أهل التفسير هو الصوف مطلقا، وقال بعضهم هو الصوف الأحمر، وقال بعضهم هو الصوف المصبوغ، كالصوف المنفوش الذي نفش بفعل فاعل. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وفي آية ثالثة قال الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وسيرت الجبال فكانت سرارا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب مجتمع الرمل، والمهيل هو الذي إذا أخذت بعضه سقط كله، يعني إذا أخذت منه جزءا فإنه ينهال ويتساقط. ولا تعارض بين هذه الآيات. فالجبال أيها الإخوان في أول أمرها تكون كالعهن المنفوش، تنتفش هكذا نسبة لتغير أحوال الكون كله في ذلك اليوم، كما قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يعني طمس ضوءها، وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار هي النوق الحامل، أي عطلت عن حملها، وقيل العشار هي البلاد العامرة تعطل من عمرانها. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. هذه البحار الباردة الطيبة تصبح نيرانا تتأجج. وفي آية أخرى وإذا البحار فجرت، تتفجر براكين وتخرج منها الأهوال. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. هذا حال الدنيا في ذلك اليوم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهذه الجبال تصير كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك تصير مسيرة، ويوم نسير الجبال، ثم بعد ذلك تصير سرابا كأن لم تكن. يخرج الناس من قبور، ليس هناك جبال، ليس هناك بنيان، ليس هناك أشجار، ليس هناك معالم، لا شمس لا قمر، الكل خسف وذهب ضوءه. ثم بعد ذلك يحشرون على أرض بيضاء عطراء كقرصة النقي، كقرصة النقي، القرص قرص الخبز النقي الذي ليس فيه نخالة، كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد. يكون الناس كالفراش المفتوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
بعد هذه الأهوال أيها الإخوان، اجتمع الناس في عرفات القيامة فنصبت الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الميزان له لسان وكفتان، ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال، وتوزن فيه الصحف، ويوزن فيه الأشخاص. الشخص نفسه يوزن، ولذلك الآن في آخر سورة الكهف قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء المتكبرون المتغطرسون الذين كان الواحد منهم إذا تكلم فإنه يميل بفمه ذات اليمين وذات الشمال، وإذا مشى يمشي على الأرض مختالا متكبرا يتبختر في مشيته، يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامه. هذا حاله: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كأنهم بعوض، كأنهم ذباب، لا قيمة لهم. الله عز وجل ينصب تلك الموازين، ثم ينقسم الناس مع تلك الموازين إلى نوعين: فأما من ثقلت موازينه، ميزانه ثقيل، ثقيل بالحسنات، بالأعمال الصالحات، بالفعال الطيبات، بالأقوال الناصحات، ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، ما فيها حسنات، فأمه هاوية. كيف يثقل الميزان ويخف الميزان؟ قال أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر لما كان في سكرات الموت رضي الله عنه يوصي الخليفة من بعده، قال له: أعلم يا عمر أنه ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا يوم القيامة. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا يوم القيامة. أيها الإخوان، أكثر ما يثقل الميزان كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة من قالها موقنا بها خالصة من قلبه، معتقدا حقيقتها أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ميزانه ثقيل. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح قصة الرجل الذي ينادى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها سيئاته وخطيئاته ومصيباته، فتوضع هذه السجلات، فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم هل ظلمك الكرام الكاتبون؟ يقول: لا يا رب. هل نقصوك من حسناتك شيئا؟ لا يا رب. هل لك من حسنة ترجوها؟ فالرجل يتردد، يقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم. فتنشر له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة حسناته، فتطيش تلك السجلات وترجح بهن لا إله إلا الله. لكن أي لسان، ليس معنى ذلك أنه قالها بلسانه، لا، هذا الإنسان كان مذنبا، نعم، كان مقصرا، نعم، صرف في جنب الله، نعم، لكنه قال لا إله إلا الله موقنا بها، معتقدا حقيقتها، عاملا بما استطاع، لكن غلبته نفسه، غلبت عليه شهوته، غلبت عليه شهوته، لكن نجاه إخلاصه. وهذا أيضا أيها الإخوان يفسر به قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو معناها، قالها مخلصا، فثقلت موازينه بلا إله إلا الله والطاعات والحسنات، فهو في عيشة راضية. قال أكثر المفسرين: هذا من المجاز، والمعنى فهو في عيشة مرضي عنها، هو راض عن عيشته. هذه الفرش المرفوعة التي مرت معنا في سورة الغاشية، سرر مرفوعة تتواضع له، ما يحتاج إلى سلم، تتواضع له، فإذا جلس ارتفع. الأشجار العالية إذا اشتهى من قطوفها شيء تدلت إليه، ما يحتاج إلى أن يصعد فيتعرض إلى جرح أو يتعرض إلى أذى. وقل مثل ذلك في الأنهار، الأنهار تمشي معه حيث مشى، قال الله عز وجل: يفجرونها تفجيرا، يعني هو الذي يفجرها، ليس النهر مكان معين. إذا أراد أن يتنسم، طبعا ما في نسيم لأنه ما في حر، وإنما هو كل نوع من التفكه، يعني ما يحتاج أن يمشي إلى النهر، لا، في مكانه يشير بقضيب في يده، هذه الأنهار تجري من تحته، ما في شيء. أي شيء يشتهيه، طير من طيور الجنة يشتهيه، يخر مشويا بين يديه. راضي ولا ما راضي يا أخوان؟ نسأل الله أن يرزقنا إياه. وقال بعضهم: بل العيشة راضية، ليس مجازا وإنما عن الحقيقة. قال: ودليل ذلك أن كل ما في هذه العيشة راض عن هذا المؤمن الساكن فيها. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. الحور العين، قال الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات حابسات أعينهن عن غير أزواجهن. وفي آية أخرى: حور مقصورات محبوسات في الخيام، هي حابسة ومحبوسة، وما تحبس طرفها إلا إذا كانت راضية، صح يا أخوانا؟ يعني ما تحبس طرفها عن غير زوجها إلا لأنها رضيت تماما عنه. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد من أهل الجنة يذهب إلى سوق الشمال يوم الجمعة فتحتو عليهم ريح الجنة في جيوبهم وفي ثيابهم، فيرجع الواحد إلى زوجته فتقول له: والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. فيقول لها: وأنت والله لقد ازددت حسنا وجمالا. يعني ما بيقول له: أنت جاي مغبر ولا جاي عرجان ولا رائحتك فيها وفي أسنانك صفرة وفي وجهك غبرة وفي كذا وكذا مما تسمعون في الدنيا حافاكم الله. لا، في الجنة ما في كلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، رضا تام، هو في عيشة راضية. وبالمقابل نسأل الله العافية: من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية فيها تفسيران، قيل الهاوية اسم من أسماء جهنم، دركة من دركاتها، ونسب إليها لأنها صارت مستقره، كما يقال للأرض أم، كما قال أمية بن أبي الصلت: والأرض معقلنا وكانت أمنا، منها خلقنا وفيها ندفن. فالأرض تسمى أما باعتبار قرارنا عليها، كذلك جهنم والعياذ بالله صارت أما لهذا الإنسان. التفسير الثاني: المراد فأمه هاوية، أي أنه يسقط على أم رأسه، نسأل الله العافية، كما أخبرنا ربنا في القرآن بأنهم ينكسون في جهنم والعياذ بالله. فجاء أيها الإخوة الحديث عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك رضوان الله عليهما بأن روح المؤمن إذا قبضت فإنه يذهب بها إلى أرواح المؤمنين، وأرواح المؤمنين في أعلى عليين. فيقول المؤمنون بعضهم لبعض: روحوا على أخيكم فإنه كان في لكد الدنيا، يعني ريحوه تونس معاه كذا. فيسألونه: ما فعل فلان، ما فعل فلان، يسألونه عن أهل الدنيا، حتى يقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: أو ما جاءكم، يعني فلان دمات ما جاءكم؟ يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب به إلى أمه الهاوية. طالما ما جانا هنا معناها هنا في أسفل سافلين، فأمه هاوية.
وما أدراك ما هي،
أصلها ما أدراك ما هي، هاية، لكن جيء بهاء السكت. وما أدراك ما هي،
نار حامية.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والحديث في الصحيح: إن أهون أهل النار عذابا من يوضع في أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. والحديث الصحيح: إن الله أوقد النار 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقدها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. نسأل الله أن يجيرنا منه برحمته. الحمد لله رب العالمين.
والآن مع تفسير سورة التكاثر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومعنا في هذا الدرس سورة التكاثر، وهي سورة مكية، آياتها 8 وكلماتها 28 وحروفها 120 حرف، 120 حرفا. هذه السورة المباركة سبب نزولها كما قال مقاتل بن سليمان والكلبي: أن حيين من قريش افتخرا، وهم بنو عبد مناف وبنو سهم، كل حي منهما قال: نحن أعز نفرا وأكثر كافرا، حتى بلغ بهم الحال أن بني عبد مناف لما كثروا بني سهم ذهبوا إلى المقابر وأخذوا يعدون موتاهم، ويقول كل حي للآخر: أفيكم مثل فلان؟ ويشيرون إلى قبره: أفيكم مثل فلان، أفيكم مثل فلان، حتى كثر بني سهم بني عبد مناف، صاروا أكثر منهم. وقيل بل نزلت في حيين من الأنصار وهم بنو الحارث وبنو حارثة، وقيل بل في حيين من يهود بنو النضير وبنو قريظة. أيما كان الأمر، نزلت الآية لمعالجة خلل في النفس الآدمية، وهذا الأمر قد تكرر في القرآن. حكى ربنا جل جلاله عن ذلك الخاسر الشقي الذي قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وحكى ربنا جل جلاله عن الوليد بن المغيرة ذاك الذي آتاه الله مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهد له تمهيدا، ثم بعد ذلك ظن أن هذا كله لأنه كريم على الله، وظن نفسه أهلا للنبوة وللرسالة، فكانت عاقبته كما قال الله عز وجل: سأرهقه صعودا، سأكلفه صعود جبل في جهنم، كلما بلغ قمته خر إلى قاعه، سأرهقه صعودا. والله عز وجل في القرآن بيّن أن التكاثر يكون في شيئين: في الأموال والأولاد. وهذا كله سماه الله عز وجل لهوا ولعبا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وبين ربنا جل جلاله أن ما عنده خير وأبقى، يقول سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالله عز وجل ينكر على هؤلاء الناس الذين يتكاثرون بالأموال والأولاد وبالعشيرة وبالأنساب، يقول الله سبحانه:
ألهاكم التكاثر.
ألهاكم شغلكم وأنساكم طاعة ربكم والمسارعة في مرضاة مولاكم التكاثر للأموال والأولاد. يقول ابن القيم رحمه الله: التكاثر تفاعل بين اثنين كل منهما يدعي أنه أكثر من صاحبه فيما يكاثره به. يقول رحمه الله: ولو كانت كثرة من غير تكاثر لم تدر. يعني لو كان إنسان عنده مال كثير وعنده أولاد وعنده عشيرة وعنده رهط ولكنه لم يكاثر غيره لم يضره، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ذوي كثرة ولم تضرهم تلك الكثرة. يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان عنده من الأولاد 100 بل أكثر من 100، كأنس بن مالك رضي الله عنه لما قال: وحدثتني ابنتي أمينة أني دفنت بيدي هاتين 100 من ولدي، ما ضرتهم هذه الكثرة. ومثل ما كان أبو بكر والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان رضوان الله عليهم من أصحاب الأموال الكثيرة ولم تضرها. لكن من كاثر بالدنيا سيندم يوم القيامة حين يسأله ربه جل جلاله عما آتاه فلا يجد جوابا، يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج واحد البذجان وهو ولد الضأن، فيقول الله عز وجل له: قد أعطيتك وخولتك فما صنعت؟ يقول: يا ربي قد أخذته ونميته وكثرته حتى تركته أوفر ما كان، ربي ارجعني أنفقه في سبيلك فيمضى به إلى النار. هذا الذي لم يعرف حق الله عز وجل في ماله. يروي الإمام مسلم عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنهما قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. والحديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى 1، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، هذا الذي ينفعه. أيها الإخوة الكرام، لو كان التكاثر في أمور الآخرة لا يضر، يعني لو أن الإنسان يراقب غيره فلا تطمئن نفسه ولا يهدأ باله إذا وجد غيره أغزر منه علما أو أكثر منه عملا أو أحسن منه حالا في علاقته مع ربه. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليه، ولذلك يأتي الفقراء يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فذهبوا ثم جاءوا فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بما قلت لنا فعملوا مثل ما عملنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما أستطيع أمنعه. ومثل ما كان يتكاثر أبو بكر وعمر، يقول عمر رضي الله عنه حين يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنفقة يقول: اليوم أسبق أبا بكر، فيذهب رضي الله عنه فيأتي بمال كثير، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لولدك؟ يقول تركت لهم مثله. فيأتي أبو بكر بمال كثير، ما تركت لولدك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. فيقول عمر والله لا أسابقك بعدها، خلاص أنا استسلمت. فكذلك المكاثرة بين الأوس والخزرج رضوان الله عليهم، وكان الخزرج لا يسمعون بخير فعله الأوس إلا فعلوا مثله، وكذلك الخزرج الأوس لا يسمعون بخير فعله الخزرج إلا فعلوا مثله. ولذلك لما قتل الأوس الشرير الخبيث اللعين كعب بن الأشرف النضري، بادر الخزرج رضوان الله عليهم إلى قتل أبي رافع تاجر الحجاز الذي كان يعادي الله ورسوله. فالتكاثر في أمور الآخرة مطلوب أيها الإخوان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حصد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
حتى زرتم المقابر
فيها تأويلان، أي حتى زرتم المقابر من أجل أن تعدوا موتاكم، أو حتى زرتم المقابر حتى نزلتم بها موتى فرعى، وحين ذلك عرفتم أن التكاثر في أمر الدنيا لن يغني عنكم من الله شيئا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا هذه الكلمة تكررت 3 مرات، وللمفسرين فيها قولان: قيل جيء بها ردعا وزجرا، وقيل بل هي جارية مجرى القسم ومعناها حقا. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال بعض أهل التفسير هي للتوكيد. قال ابن القيم رحمه الله: كلا سوف، يروي ذلك عن بعض السلف، كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون عند دخول القبر. كلا سوف تعلمون عند الموت، عند الموت نزلت بك ملائكة الموت، ثم بعد ذلك بدأت تبحث عن المال، بدأت تبحث عن العيال، هذا كله لن يغني عنك من الله شيئا، ما بقي إلا العمل. ثم كذلك في القبر إذا كنت من الصالحين يأتيك رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، تقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يقول لك أنا عملك الصالح، فوالله لقد عهدتك سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله يأتيك رجل قبيح الوجه منتن الريح رث الثياب، تقول له من أنت؟ وجهك الذي لا يأتي بالخير، يقول لك أنا عملك السيء، فوالله لقد عهدتك بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله. وقيل كلا سوف تعلمون الأولى إذا دخلتم قبوركم، ثم كلا سوف تعلمون إذا قامت القيامة الكبرى. وقد استدل بعض أهل التفسير بهذه الآية على أن عذاب القبر حق، وعذاب القبر قد وردت فيه نصوص واضحة في القرآن والسنة، كما في سورة الأنعام قول ربنا الرحمن: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وفي سورة غافر قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
كلا لو تعلمون علم اليقين.
لو شرطية، تعلمون فعل الشرط، قال أهل التفسير وجواب الشرط محذوف تقديره لعلمتم أن التكاثر لن يغني عنكم من الله شيئا.
لترون الجحيم.
يجاء بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا ذلك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال بعضهم الخطاب للكافر.
ثم لترونها عين اليقين.
قال العلامة الشيخ عطية سالم رحمه الله في أضواء البيان بأن العلم على 3 مراتب: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أما علم اليقين فهو ما كان قائما على الأدلة الدلائل، وأما حق اليقين ما كان قائما على المشاهدة، وأما عين اليقين ما كان قائما على الملابسة والمخالطة، الملابسة والمخالطة، كما قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
النعيم أيها الإخوة الكرام مشتق من النعومة والليونة، ضد اليبوسة والخشونة والشدة. لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم الذي سنسأل عنه أيها الإخوان؟ هذه كلمة عامة، كلمة عامة وتبقى على عمومها. نسأل عن الأمن والصحة والرزق والفراغ، ونسأل عن نعمة الأموال ونعمة الأولاد، ونسأل عن الحواس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ونسأل عن لذة المطاعم والمشارب، عن شبع البطون وعن الري بالماء البارد، ونسأل كذلك أيها الإخوان عما متعنا الله به من النعم المعنوية: نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة العلم. لتسألن يومئذ عن النعيم. لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: يا رسول الله، الحديث في الترمذي: أي نعيم نسأل عنه وإنما نأكل خبز الشعير في أنصاف بطوننا. يعني الصحابة أيها الإخوان ما كانوا مثلنا رضوان الله عليهم، كان عيشهم خشنا. يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما نأكل خبز الشعير في أنصاف بطوننا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم أليسوا تحتذون النعام؟ أليسوا تشربون من الماء البارد؟ وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسدك؟ ألم نروك من الماء البارد؟ وبالله يا أخوان الصحابة كان عندهم ماء بارد كمائنا، ماء نقيا كمائنا، ألم نصح لك جسدك؟ ألم نروك من الماء البارد؟ فيسألك الله عز وجل يوم القيامة: ألم أعلمك؟ ألم أخولك؟ ألم أجعلك تربع وتسود؟ ألم أرزقك الأموال والأولاد؟ يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أم من حلال وفي حلال، أم من حرام وفي حرام، أم من طاعة وفي طاعة، أم من معصية وفي معصية، هل شاركتم أم هل شغلتم، هل عرفتم حق الله عز وجل في النعيم الذي خولكم إياه؟ الله عز وجل سيسألنا عن هذا كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. الحديث نحفظه جميعا حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أثناء، خاصة من تقدمت به العمر، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه، هذا الجسد، هذه النعمة، هذه الحواس التي أعطاك الله إياها، اليدان وما بطشتا، والرجلان وما مشتا، والرأس وما وعى، والبطن وما حوى، العينان البصيرتان، والأذنان السميعتان، الشفتان، واللسان، كل هذا هل استعملته في طاعة الله أم في معصية الله؟ وأبلغ من هذا أيها الإخوان، من أجل أن نعرف يعني النعيم، وأنه كل شيء سنسأل عنه. الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما في نحر الظهيرة فوجد أبا بكر وعمر فقال له: ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال: وأنتما ما الذي أخرجكما؟ قال: ما أخرجنا إلا الجوع، جعانين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. الثلاثة في جوع وهم خيار هذه الأمة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أبا الهيثم ابن التيهان واحد من الأنصار عنده بستان ما رأيت مثل تمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إليه. فذهبوا إلى بستان أبي الهيثم فلقيتهم زوجه، زوجة أبي الهيثم، قالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي لا أرى أبا الهيثم. فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء. ما شايفت تشلينا موية حلوة. ذهب يستعذب لنا الماء. فذهبت رضي الله عنها وهي الكريمة الفاضلة التي اعتادت هذا الخلق من زوجها، فجاءت بعثكول تمر، لعثكول تمر يعني زبيطة، وقربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وجاءتهم لماء بارد فأكلوا وشربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالعثكول، طبعا كان انتهى كأنهم جعانين، فقال: والله لتسألن يوم القيامة عن هذا. فأمسك عمر رضي الله عنه بالعثكول وضرب به الأرض، قال: يا رسول الله، يسأل عن هذا؟ قال: إي والذي نفسي بيده. فتكملت القصة أن أبا الهيثم رضي الله عنه جاء، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر استبشر وقال: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضيفيه وصاحبيه، والله ما على وجه الأرض اليوم أحد أكرم أضيافا مني. يحلف وصدق رضي الله عنه، قال: والله ما في زول اليوم عنده ضيوف زي اللي عندي، ما على وجه الأرض اليوم أحد أكرم أضيافا مني. فوالي أخذ السكين على عادة الرجال الكرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، إذا في شيء تحلبه ما تضبحه. فذهب رضي الله عنه وذبح وكشط وشوى، ثم جاء باللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. يقول عبد الله بن رواحة يمدح أبا الهيثم، قال: فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الإراشي معشرا، نبي وصديق وفاروق أمة وخير بني حواء فرعا وعنصرا، فوافوا لميقات وقدر قضية، وكان قضاء الله قدرا مقدرا، على رجل نجد يبالي بجوده شموس الضحى، جودا ومجدا ومفخرا، وفارس خلق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرا، ففدى وحيا، فدى يعني قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ففدى وحيا ثم أدنى قراهم، القرى ما يكرم به الضيف، ففدى وحيا ثم أدنى قراهم، ولم يقرهم إلا سمينا متمرا رضي الله عنه وأرضاه. فهنا أيها الإخوان، هذه السورة يعني أخطر ما فيها هذه الآية قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ونعم الله عز وجل، والله لو كانت تحصى لكان الأمر هينا، لكن كما قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته.
والآن مع تفسير سورة العصر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. معنا سورة العصر، وهي سورة مكية مشتملة على ثلاث آيات. عندنا في القرآن ثلاث سور فيها ثلاث آيات: سورة العصر، وسورة إذا جاء نصر الله، والفتح، وسورة إنا أعطيناك الكوثر. لكن من ناحية الحروف أقلهن سورة الكوثر، أما هذه السورة المباركة سورة العصر فهي مشتملة على 14 كلمة في 68 حرفا، هي 68 حرف. يعني سورة الكوثر سورة العصر من قرأها فله من الحسنات 680 حسنة والله يضاعف من يشاء. هذه السورة أيها الإخوان مناسبتها لما قبلها أنه في السورة الماضية الله عز وجل ذكر أن أكثر الناس مشتغل متلهٍ بالتكاثر ظنا منه أن العزة للكافر. جاءت هذه السورة مبينة أيضا أن الإنسان خاسر، تدعوه نفسه إلى البوار وتلقيه في الدمار إلا من اعتصم بالله عز وجل واتصف بالصفات الأربعة الواردة في هذه السورة المباركة. وهذه السورة كما روى الإمام الطبراني من حديث عبيد الله بن حصين الأنصاري رحمه الله قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم عليه وينصرف. يعني كان شيء مرتب بين الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه السورة المباركة كما ينقل الشيخ الصواب في تفسيره عن الإمام الطبرسي قال: هذه السورة دليل على إعجاز القرآن، لأنها مع قلة ألفاظها ووجازة عباراتها قد جمعت كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم علما وعملا، حتى قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لوسعتهم. ويذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره من أهل العلم بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان كافرا وفد على مسيلمة بن حبيب الكذاب لعنه الله، فقال له الكذاب: يا عمرو ماذا نزل على صاحبكم؟ فقال له عمرو: نزلت عليه سورة وجيزة بليغة والعصر، إن الإنسان لفي خسر. فسكت مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد نزل علي مثلها. قال له عمرو: وما ذاك؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسترك حفر نقر. ثم قال له: كيف ترى يا عمرو؟ قال له: والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كافر. يقول ابن كثير رحمه الله: فانظر إلى هذا الكذاب كيف أتى بالهذيان وأراد أن يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمن. عمرو بن العاص كان عابد أوثان ومع ذلك هذا الكلام. يعني هو يقول: يا وبر يا وبر. الوبر قالوا دابة من دواب الأرض أعظم ما فيها أذناها وصدرها وباقيها كلها دميم. وهذا الكلام يعني ما يساوي شيئا، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسترك حفر نقر. يعني مثل ما قال الخبيث: يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تروين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. وعد هذا قرآنا. والفيل ما الفيل، ما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل. كلام فارغ أراد به هذا الإنسان أن يصدق الناس فريته بأنه نبي نوحى يوحى إليه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر.
والعصر،
هذه السورة أيها الإخوة الكرام الله عز وجل يقسم فيها بالعصر. قال بعض أهل التفسير: العصر هو الدهر، الدهر. والله عز وجل بيّن أنه آية من آياته كما قال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وفي آية أخرى قال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال بعض أهل التفسير: بل المراد بالعصر هاهنا الصلاة، صلاة، صلاة العصر، لأنها الصلاة الوسطى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وأمر بها وأخبر أن من حافظ عليها دخل الجنة، وأخبر أن من تركها فكأنما وتر أهله وماله، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصلاة المباركة المحافظة عليها سبب لأن يكرمك الله بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. فالله عز وجل أقسم بالدهر أو أقسم بصلاة العصر، وقال بعض أهل التفسير: بل المراد القسم بوقت معين وهو عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدة المباركة التي كان يمشي فيها على ظهر هذه الأرض، هذه الأيام المباركة الله عز وجل يقسم بها.
إن الإنسان
قال ابن عباس المراد به الكافر، وقيل بل المراد العموم، بل الإنسان ومعه الجن، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إن الإنسان لفي خسر، الخسر أيها الإخوة الكرام الخسران، الخسار كل هذا مصدر، خسر وخسار وخسران أصله النقص. الله عز وجل يقسم بالعصر على أن جنس الإنسان خاسر. هذا الخسران أيها الإخوان كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد يكون خسرانا تاما، وهذا في حال والعياذ بالله من خسر الدنيا والآخرة. يعني بعض الناس لا لم في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال الله عز وجل: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكحال بعض الناس الذين يعيشون في الدنيا في ضنك وفي ضيق وهم وغم، وهم مع ذلك يعصون الله. ولذلك بعض الصالحين لما رأى عمالا ينقلون الأثقال ويغنون يعني بيشيل المونة وبيغني، بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشقى الناس من خسر الدنيا والآخرة. يعني أنت شغال في المونة، طيب اذكر الله أخي من أجل أن يعينك، لكن بعض الناس هكذا. فالله عز وجل قال: إن الإنسان لفي خسر، هذا خسار تام. وقد يكون الخسران نسبيا، إما أن يخسر الدنيا وإما أن يخسر الآخر. والسؤال أيها الإخوان: ما سبب الخسران؟ القرآن بيّن سبب الخسران الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سبب الخسران التكذيب بالقيامة: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقد يكون الخسران بسبب ترك العمل، كما في سورة المؤمنون الآن قرأت الآية: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد. وكذلك سبب رابع من أسباب الخسران اتباع الشيطان. يقول الله عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ثم استثنى ربنا جل جلاله من اتصفوا بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان: إلا الذين آمنوا. والإيمان أيها الإخوان، قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 من أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل. يا أخوانا أرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام، الإيمان قول وعمل. ولذلك لا تجد في القرآن قط أن الله عز وجل ذكر الإيمان وحده، لا بد أن يتبع الإيمان به العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ونحو ذلك من الآيات. الإمام البخاري رحمه الله بوّب في كتاب الإيمان باب الإيمان نية وقول وعمل، وعلى هذا اتفاق أهل الحق أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. إنسان لا يصلي الفرض ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت ولا يزكي ماله ولا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ثم يزعم أنه مؤمن كذاب كذاب. رسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وبعدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دواما مالا. أما إنسان يعتقد أنه لمجرد أن أهله سموه محمدا أو عبد الله أو حسن أو عمر أنه خلاص صار يعني مسلم، لا، لا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يعني ما يفعل شيء وتجد مرتكب المحرمات يقول لك المهم أنا الإيمان موجود في القلب. كيف نعرف الإيمان موجود؟ ربنا سبحانه وتعالى نصب العمل أمارة على وجود الإيمان، كما قال الحسن البصري رحمه الله: وإن قوما أساءوا وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو كانوا صادقين لأحسنوا العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات تشمل فعل الفرائض، إتيان المستحبات، اجتناب المحرمات، والتورع عن المكروهات والشبهات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم بعد ذلك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق. قال الرازي رحمه الله في تفسير: علم بهذه الآية أن تبعة الحق ثقيلة. يقول سيد قطب رحمه الله: والحق ثقيل يحتاج إلى تواص، لأنه يعارضه طغيان الطغاة وظلم الظالمين وجور الجائرين وتصورات البيئة وضغوط المادة، هذه كلها تعارض الحق، فلا بد أن يوصي بعضنا بعضا. وقد تأكد هذا المعنى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا كلام عبادة رضي الله عنه، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا بالحق أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال الخير: ألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أقول بالحق أينما كنت. رواه ابن حبان في صحيحه. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: كيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: يرى لله مقالا فلا يقول به، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا في كذا وكذا؟ يقول: يا ربي خشية الناس منعني خشية الناس، أني أخاف من الناس. يقول الله عز وجل: فإياي كنت أحق أن تخشى، كان الواجب. ولذلك الله عز وجل قال لا في القرآن: فلا تخشوا الناس واخشوني. وهذا المعنى فهمه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما مر عمر بن الخطاب في السوق واستوقفته امرأة عجوز، قالت له: يا ابن الخطاب، لقد عهدتك في سوق عكاظ ترعى الغنم بعصاك تدعى عميرا تضرب الصبيان، ثم لم تمضي الأيام حتى صرت عمر، ثم لم تمضي أي فوت، ومن أيقن بالحساب أعد له العدة. فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له قال لها بعض الناس: إيه يا امرأة، لقد أغلظت على أمير المؤمنين. قال عمر: دعها
هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فعمر أحرى أن يسمع لها. هذا من التواصي للحق كان بين الصحابة رضوان الله عليهم شريعة ثابتة. ثم الصفة الرابعة، وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بالصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله. الآن إخواننا صلاة التراويح غير صبر، الصيام غير صبر، صلاة الصبح في شدة البرد والآن البرد بدأ تحتاج إلى صبر، وقل مثل ذلك في الطاعات تحتاج إلى صبر. ثم النوع الثاني الصبر عن معصية الله، إنسان يصبر عن المحارم، يصبر عما لا يحبه الله ويرضاه، رغم أن نفسه تشتهيه وقلبه يميل إليه. ثم الصبر على قضاء الله وقدره، ولذلك جاء في بعض الكتب أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود اصبر على المؤونة تكن مني المعونة. اصبر على المؤونة، مؤونة الدنيا، مؤونة التكاليف الشرعية، تكن مني المعونة. وهذا ظاهر أيها الإخوة الكرام. الآن كم في الصيام يعيننا رب العالمين، وكم في الصلاة يعيننا رب العالمين، وكم في كثير من الخيرات الإنسان يبدأها وهو متهيب متردد، لكن الله عز وجل يثبت القلب ويربط على الفؤاد ويجعل الإنسان بعد أن كان مترددا جبانا شجاعا مقداما، يقدم على هذه الطاعات وهي يعلم أنها زاده إلى الآخرة. أيها الإخوة الكرام، حقيقة يعني هذه السورة يعني فيها يعني كلام كثير يحتاج إلى تفصيل، خاصة قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لكن لعله يأتي في بعض دروس الجمعة إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.
والآن مع تفسير سورة الهمز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومعنا في هذا الدرس سورة الهمزة، وهي سورة مكية فيها 9 آيات و33 كلمة و30 حرف، فيها 130 حرف. هذه السورة المباركة نزلت في جماعة من المشركين نصبوا أنفسهم للمز المسلمين ونشر الأحدوثة السيئة عنهم. وقد سمت الروايات بعض هؤلاء الأشقياء، منهم أبي بن خلف وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة المخزومي وجميل بن معمر من بني جمح، وسمت كذلك الأسود بن عبد يغوث والأخنص بن شريق، وهذان من ثقيف، وكلهم من ذوي الثراء والمال ممن أنعم الله عليهم ووسع عليهم الأرزاق، لكنهم قابلوا نعمة الله عز وجل بالكفران والجحود، كما مر معنا في قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني دائما الغنى معه الطغيان إلا من رحم الله. يقول سيد قطب رحمه الله: وهذه السورة تعرض صورة من الصور الواقعية في الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، صورة اللئيم الصغير النفس الذي آتاه الله مالا فسيطرت عليه نفسه حتى ما عاد يطيق نفسه، وظن أن المال كفيل بأن يلغي الأقدار وأن يلغي الكرامات، وأن المال كفيل بأن يعدل الحساب والجزاء لو كان يعتقد أن ثمة حسابا وجزاء. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله العافية. فبدأ الله عز وجل هذه السورة بالدعاء:
ويل لكل همزة لمزة.
ويل إما دعاء وإما خبر. وعندنا في القرآن أيها الإخوان، عندنا في القرآن ثلاث سور بدأت بالدعاء: سورة المطففين أولها ويل للمطففين، وهذه السورة ويل لكل همزة، وتبت يدا أبي لهب وتب. هذه السور الثلاثة مبدوءة بالدعاء، على قول من يقول من أهل التفسير بأن المقصود بويل الدعاء، وإلا بعض قال هو خبر: ويل عذاب وهلاك، أو هو واد في جهنم كما قال بعض المفسرين: بعيد قعره شديد حره، ويل لمن لكل همزة لمزة. همزة لمزة وزنها فعلة، وهي هذا الوزن يطلق على الإنسان الذي يكسر من الفعل، فمن كان يكسر الضحك يقال له ضحكة، هذا إنسان ضحكة، من كان يكسر من اللعن يقال هذا لعنة، إنسان دائما ما يأتي على لسانه إلا اللعن. ويل لكل همزة لمزة، من الهمزة ومن اللمزة؟ المفسرون رحمهم الله أقوالهم تدور على معنيين: المعنى الأول أن أحدهما يستعمل في عيب الناس، يعني الهمزة اللمزة هو العياب الغياب الطعام، عياب يعيب الناس، غياب يغتابهم، طعان دائما يطعن فيهم. لكن ما الفرق بينهما؟ بعضهم يقول الهمز يكون باللسان، واللمز يكون بالعين وبالرأس وباليد ونحو ذلك، وبعضهم يعكس يقول الهمزة ما كان باليد والرأس واللسان وباليد والرأس، واللمزة ما كان باللسان، واستدل بقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. وبعضهم يقول الأمر لا يتعلق بالآلة يد اللسان، وإنما الهمزة هو من يطعنك في وجهك، واللمزة هو من يطعنك في غيابك. أيما كان الأمر كلاهما مذموم منبوذ مقبوح، توعده الله بالويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرار الناس الهمازون اللمازون الباغون للبراء العيب المفسدون بين الأحبة. هؤلاء شرار الخلق عند الله. والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يصب الإيمان إلى قلبه، لا تعيبوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحمه. والحديث في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. هذا المعنى أخذه الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات، يعني ما أصحها وما أحسنها، حين قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك سوآت وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئ أنصنها، وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. هذا كلامه رحمه الله. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه الآية نزلت في هؤلاء المشركين من أمثال الوليد بن المغيرة المخزومي والأخنس بن شريق وجميل بن معمر وأبي بن خلف وأمية بن خلف والأسود بن عبد يغوث، الذين كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عدو الله أبو لهب، أبو لهب ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن جميل بن عباد قال: إني لفي سوق عكاظ وأنا غلام صغير مع أبي، إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين الناس وهم حوله يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. وخلفه رجل أحول وضيء ذو غديرتين يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه فإنه مجنون، لا تصدقوه فإنه ساحر. قلنا: ما هذا؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، والرجل الذي خلفه عمه أبو لهب. فكان الناس يقولون: عمه أعرف به، عمه أدرى به، إذا شهد عليه عمه لأنه مجنون وأنه كذاب وأنه ساحر فعمه أدرى به. هذا كان يهمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان الأمر يتعدى إلى استعمال اليد، كما فعل عقبة بن أبي معيط لما كان صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة، فجاء الخبيث بسلى جزور بأوساخ وقاذورات فطرحها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فضحك القوم حتى مال بعضهم على بعض، ولم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كراهة أن يقذر البيت، يعني تحمل الأذى صلى الله عليه وسلم في رأسه كراهة أن ينزل على أرض المسجد الحرام. حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي فأزالت الأذى عن رأس أبيها، فنظر إليهم وقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. فقتل الخمسة يوم بدر كفارا إلى جهنم وبئس المصير. وكذلك جلسوا يوما عند الكعبة، وهذا أيها الإخوان يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي النفس عالي الهمة واثقا من نصر ربه. فالجماعة جالسون عند الكعبة وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما رأينا أصبر منا على هذا الرجل، عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا. فهم يتكلمون، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف حول الكعبة، فلما مر بهم غمزوه، ثم طاف صلى الله عليه وسلم فلما مر بهم غمزوه، فلما كانت الثالثة التفت إليهم صلى الله عليه وسلم كالأسد الهصور، قال: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى عنقه. فعاد أكثرهم جهالة يقول له: انصرف أبا القاسم، والله ما كنت جهولا. يعني ألقى الله الرعب في قلوبهم من هذه الكلمة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل توعد هؤلاء بالويل: ويل لكل همزة لمزة،
الذي جمع مالا وعدده،
الذي جمع مالا. المال أيها الإخوان ما يقتنيه الإنسان لينتفع به، وعند أهل المدن يطلق على النقد، على الذهب والفضة وما يقوم مقامها، وعند أهل البادية يطلق على الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وعند أهل القرى يطلق على الحرث، الحرث. وهذا الذي ذكره الله حين قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. جمع مالا وعدده، عدده قال بعض أهل التفسير المراد أحصاه، وقال بعضهم المراد نوعه، يعني جعل من المال عقارا ومن المال متاعا ومن المال نعما ومن المال خيلا من كل أصناف المال. وقيل عدده بمعنى كثر، وهذه أيضا أيها الإخوان آفة في النفس، أن الإنسان مورم به، يعني حتى أحيانا يكون عندك مال أنت تعرف يعني قيمته، لكن في كل ليلة تخرجه ويعني تعدده. حتى حكى لبعض الشباب يعني أن له واحدا يعني من أعمامه قال مغرم كل ليلة يجيب الموية كأنه صراف، ويبدأ يغمد يديه ويعني نسأل الله العافية في كل ليلة ما ينام إلا يعني إلا إذا فعل هذه الفعلة. جمع مالا و
يحسب أن ماله أخلده.
يحسب هذا المسكين أن ماله سيضمن له الخلود في الدنيا والبقاء فيها بقاء سرمديا، كما قال الشقي الأول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ما في لا موت ولا في قيامة. هذا حال بعض الناس، جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده حتى يبلغ به الحال، نسأل الله العافية، أن يبخل بحق الله. الزكاة المفروضة ما يخرجها، ولذلك ثبت في الحديث وهو في سنن النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب، حديث عن ابن مسعود: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع يطوقه في عنقه يقول له: أنا مالك أنا كنزك. وتلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يحسب أن ماله أخلده.
كلا لينبذن في الحطمة.
كلا على التفسيرين، إما أنها تقوم مقام القسم حقا، وإما أنها معنى ليس الأمر كما يظن. كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن، النبذ الطرح، الطرح بإهمال، وكما يقول صاحب الكشاف الزمخشري في قول الله عز وجل في شأن فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم في اليم، قال استحقارا لهم، شبههم الله عز وجل بحصيات يأخذهن آخذ فيطرحهن، يعني بإهمال بغير قيمة. لينبذن في الحطمة. الحطمة والعياذ بالله دركة من دركات جهنم. لينبذن في الحطمة، وسميت حطمة لأنها تحطم كل ما فيها، تحطم العظام، تحطم الرؤوس. كلا لينبذن في الحطمة.
وما أدراك ما الحطمة.
الاستفهام للتفخيم والتهويل، وهنا إظهار في مقام الإضمار، يعني الله عز وجل قال لينبذن في الحطمة، كان في غير القرآن يمكن أن يقال وما أدراك ما هي، لكن كرر اللفظ وما أدراك ما الحطمة.
نار الله الموقدة.
الإضافة أيها الإخوان أيضا للتهويل، وإلا النيران كلها نيران الله، أليس كذلك؟ أفرأيتم ما تورون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن؟ النار كلها لله، لكن أضافها تهويلا لشأنها تقييما. نار الله الموقدة التي لا تخبو، لا يخبو أوارها، لا ينطفئ سعيرها. نار الله الموقدة
التي تطلع على الأفئدة.
أسأل الله العافية، تحرق الجلود وتحرق اللحوم وتحرق العظام حتى تخلص إلى الفؤاد. يقول القرطبي رحمه الله: ومعلوم أن النار إذا وصلت إلى الفؤاد مات صاحبها، لكن ليسه مات، كما قال الله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا حاله: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.
إنها عليهم مؤصدة.
إنها عليهم مؤصدة، مغلقة، محكمة الرتاج. والوصيد أيها الإخوان هو الباب، كما في قول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي بباب الكهف. مؤصدة عليها أبواب، وعلى الأبواب أقفال، وبعد الأقفال خزنة، خزنة زيادة في النكال. قال الله عز وجل: أحاط بهم سرادقها، لا سبيل إلى هروب، لا سبيل إلى فرار، أين المفر؟ لكن وجود الخزنة زيادة فيه تعذيبهم وإرهاقهم. إنها عليهم مؤصدة
في عمد ممددة.
قال بعض أهل التفسير العمد على الأبواب، ويرجح العلامة الشيخ الأمين رحمه الله في أضواء البيان بأن العمد هذه عليهم أنفسهم، هذه العمد عليهم زيادة في النكال. واستدل بقول الله عز وجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه بأن الله عز وجل يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار فيجعلونها في تلك العمد ثم يطبقونها عليهم، فيتشاغل أهل الجنة بنعيمهم، والرحمن على عرشه ينساهم، ينساهم بمعنى يتركهم، كما في قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، النسيان بمعنى الترك ليس النسيان بمعنى الذهول. والرحمن على عرشه ينساهم فلا والله لا يدخل إليهم روح، روح يعني هواء، ولا يخرج منها غم، من تلك الأعمدة لو كان للغم سبيل للخروج لما استطاع أن يخرج. ثم ينقطع الكلام والبكاء ولا يبقى إلا الزفير والشهيق، ما يستطيعون أن يتكلموا ولا أن يصرخوا ولا أن يستغيثوا بعدما صرخوا، نسأل الله العافية، مئات من السنين، ألوفا من السنين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما في كلام، ما يجيبهم بما يريحهم، يصرخون حتى تتقطع الحناجر، ينادون أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما يسمعون كلاما يطيب خواطرهم ولا يخفف عذابهم، نعوذ بالله من تلك الحال. وهذا كله جزاء على مصيبتين، المصيبة الأولى همز المؤمنين ولمزهم، والمصيبة الثانية عدم معرفة حق الله في المال. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.